والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمين رب العالمين محمد وعلى آله أمناء الدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام إذن في الاستدراك كله في التنبيه، هذا التنبيه وهو جريان حديث الرب في بقية الأحكام الوضعية، ولكن استدركنا خلاصة لتنبيه سابق في التنبيهات، وهو أن في القيود الشرعية في الأدلة الشرعية قد تكون أدلة شرعية عامة لقيود شرعية عامة، قد تكون أدلة شرعية خاصة لقيد شرعي خاص في حكم خاص كما مر بنا. المهم أنه تبين من هذا الاستدراك أو الخلاصة والنتيجة لذلك التنبيه أنه على خلاف مذاق ومبنى ورسلة الميل بالنعيم القيد الشرعي ليس بالضرورة أن يكون قيد في الفعلية ودخيل في الملعب وفي الاتفاق. لاحظوا أصول الفقه المظفر رحمة الله عليه عندما يشرح مبنى أستاذ الميل بالنعيم على هذا العنوان، ولكن الصحيح له أن القيود الشرعية يمكن أن تتصور حتى في المراحل العقلية، حتى في آخر المراحل العقلية قيد شرعي في آخر المراحل العقلية يعني في إحراز الانتفاض ممكن تصوره. فالقيد الشرعي نوع من التصرف الشرعي في مرحلة من المراحل، كما أن القيد العقلي خلافا لما بنى عليه الميزة النائمة والتلاميذة ومنهم السيقود على التلاميذة، القيد العقلي الميزة النائمة لها كذا أن القيد العقلي عن دخيل في التنجيل أو ما وراء القيد العقلي، يعني ماذا القيد العقلي؟ يعني القيد الذي يحكم به العاقل عندما يحكم به العقل قيدا للحكم فلا يكون دخيلا في الملاذ، هذا القيد العقلي. فمن ثم حدد الميزة النائمي وتلاميذه القيد العقلي قيد في التنجيز وما وراء من المراحل العقلية، هكذا عند الميزة. بينما الصحيح أن القيد العقلي أيضا متصور، القيد العقلي أيضا متصور في المراحل الشرعية للحكم مثل أصل مرحلة الفعلية. عندما نقول قيد عقلي في المرحلة الفعلية ليس دخيل في الملاك صحيح، لكن دخيل في وجود المرحلة الفعلية قابل للتصوير. ما يترك لا يترتب عليه الآثار القيد الشرعي، هذا صحيح، لكن يكون دخيل بعبارة إذا وربما حتى في بعض المراحل الإنشائية. وبعبارة ملخصة، القيود العقلية أيضا ليس من الضروري أن تكون فقط مأخوذة في مرحلة التنجيز، يمكن أن تكون مأخوذة في مراحل أسبق ومراحل أيضا لاحقة. طبعا لاحقة أيضا أقبل من الزمان. على أي حال فإذا تحصل أن لدينا في مراحل حكم في مراحل الحكم الحكم الشرعي في مراحل قيود هناك عقلية وهناك قيود شرعية. قيود عقلية قيود شرعية. القيود العقلية غير دخيلة في الملاك وكذا 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 صحيح، لكن هو تأخذ في مرحلة ثانية. والقيود الشرعية ربما تكون دخيلة في الملاك، ربما دخيلة في التنجيز، ربما دخيلة في الامتثال، ربما دخيلة في إحراز الامتثال. القيود الشرعية القيود الشرعية ليس بالضرورة أن تكون تأثيرها ودخالتها حصريا في الملاك، يعني في أصل الكرامية. هذا هو مبنى المشهور مشهور طبقات الفقهاء يعني حتى الآن الأخيرة. تقريبا الشيخ الأنصاري والمرحوم الآخون والعراقي أيضا مبنى هذا المبنى تقريبا. أيما كان هذا طبعا يكتب عليه بحوث كثيرة عديدة، من هذا طبعا هي القواعد الست التي نحن فيها يترتب عليها آثار عديدة. مثلا لاحظوا الميرزا النعيمي رحمة الله عليه لديه أن متعلق المتعلق لابد يكون قيد شرعي، دخيل في الملاك دخيل في الملاك ودخيل في الفعلية، متعلق المتعلق. مثلا الخمر لا تشرب الخمر، عندنا أن هذا قيد عقلي عفوا شرعي دخيل في الملاك المتعلق بالحكم وهو حكم الحرمة متعلقه الشرب. الخمر متعلق المتعلق، متعلق المتعلق يعتبر الزناني قيد دخيل في الملاك. بينما على القول الآخر نعم هو قيد في الفعلية لكن قيد عقلي مو بالضرورة يكون شرعي، مو بالضرورة يكون شرعي، فقط بمجرد كون متعلق المتعلق نجعل قيد شرعي دخيل في الملاك. أول كلام متعلق المتعلق راجع قيد قيد الفعلية ولكن قيد عقلي، ولما لا يكون قيد عقلي لأنه قيد شرعي، لأن هنا لا تكثر الخمر حرم عليكم الخمر والميتة وكذا. الخمر هنا أخذ في لسان الدليل لكن لم يؤخذ في لسان الدليل بشكل صريح قيد الهيئة وهو الحكم. على كل هذه بحوث تفصيليه نريد الان نقوم فيها كثيرا، بس اجمالا هكذا عند الميزة النعيمي وايضا مسلم على الدوام قيد متعلق المتعلق قيد شرعي في الملاك، والحال انه ليس من الوضوح بمكان يعني وضوح شكل بين ما يدعي الزمانين بالخلاف لقبل سنة. نعم هو قيد عقلي للفعلية لا محالة فقط، أما قيد شرعي للفعلية يحتاج إلى تدبر في خصوصيات دلالة الأدلة. نعم هذا خلاصة مهمة جدا لتنبيه الأسبق مصابة لو بحثنا في حقيقة الرفع وحقيقة المرفوع المسند إليه الرفع. نرجع إلى ما قلنا فيه من التنبيه الحالي وهو جريان حديث الرفع يعني في القواعد الست في بقية الأحكام الوضعية. فذكرنا أنه جملة من الأعلام أبدوا موانع عن جريان حديث الراس الطوافي، موانع مشتركة في القواعد الست، ركع ما لا يعلمون أو ركع ما اضطروا إليه أو ركع ما استكرهوا، في موانع مشتركة وفي موانع لعلها خاصة لبعض القواعد والفقرات الست، بعضها خاص ببعضها والبعض لعام. المانع الأول اللي ذكروه ومر بنا ذكرى معيدة تركيا، أن طبعا هاي الموانع كما مر بنا نفرده ليس من الضرورة أن تكون هذه الموانع موانع عن كل الأحكام الوضعية، بل موانع عن بعض وصنف الأحكام الوضعية. لكن تجتمع فتمنع مثلا كل الأحكام الوضعية، هذا المانع مانع عن بعض الأحكام الوضعية. مثلا ما أي نمط من الأحكام الوضعية الذي يمنع هذا المانع الأول؟ المانع الأول أن حديث الراس يرفع الحكم الذي له صلة وارتباط بفعل المكلف في فقرات الست، البراءة في الحرج والاضطراد الكراهة النسيان الخطأ، الأحكام الوضعية التي لها ارتباط بفعل المكلف. أما إذا حكم وضعي في البين لا صلة له بفعل المكلف، حديث الراس لا صلة لا يرفعه. وهذا بحث مهم دي النقطة، وهذه الخاصية الصناعية مهمة في أبحاث عديدة ليس فقط في هذه القواعد الست التي هي قواعد ثانوية، بل حتى أيضا في قواعد أخرى ما ربنا مثال هذا المثال الدروس أن الجنازة الجنسين ترتبط بالتقاء الختامين، سواء كان إنسان نائم مكره صبي وفعل القلم عن الصبي الذي يشعر بما هنا، وإن ربما كان في الأخطاب الجنابة بالمعنى الحدثي لها إثنان بالمكلف إثنان فعل، لكن الحكم الوضعي لم يرتب على الفعل بما هو مصدر، رتب على حالة عرضية خاصة بين جسمين ما يرتب الفعل المكلف. أو مثلا في القمص مر بنا هذا المثال، في المعدن كذا، في الغوص كذا، في الكنز كذا، لاحظ الخمس في الكنز، الخمس في الغوص، يعني نفس ما يجي هذا الغوص، الخمس في الكنز كذا، هذه العناوين هنا الخمس لم يؤخذ في موضوع فعل المكلف، أخذ في موضوعها أو في الغنائم، لم يوضع في لم يجعل في موضوعها حاجة أربعة عناوين من السبعة موارد تصور، لم يجعل موضوع فعل مكلف. سيأتي حديث الرب هنا، حديث الرب في العناوين الستة القواعد الستة الثانوية، أو حديث الرب في ركع القناة نائم المجنون والصبي من الثلاثة غير الست الرابعة. بس تكتب لسان رفع القلم، هذه من لسان رفع المؤاخذة وكذا. المهم لسان الرفع في ذلك الحديث الثلاثي أو هذا الحديث الثلاثي حديث الستة لا يتأتى. لماذا؟ لأن هنا الحكم الوضعي، عفوا الحكم التكليفي أو الوضعي، الحكم الوضعي أفضل كان الوضعي ثبوت الفضل، لم يترتب هذا الحكم الوضعي على فعل المكلف، هو تجيب على ماذا؟ على وجودات خارجية، أعلام خارجية. لذا الأكثر إلا ما ندر وقليل قالوا أن الخمس يتعلق بالغوص والكنز وكذا، ما نعرف الفضل حتى لو كان غوص وفضل، شركة غوص وفضل يتعلق بالغوص أو شركة تنظيم وحفر وكذا لفضل من مالكها، ما لك يتعلق بالفضل، لأن الخمس هنا رتب على العين مهلكة. نعم في أرباح المكاسب إذا استظهر أنه مرتب على الرب وهو فعل على التكتب، هنا نعم يرتفع ولو أحد أجزاء الموضوع التكتب كفعل المكلف، هنا يرتفع على الصبي ثم هو الصحيح. أيضا بعض لا استظهر حتى في الرب هنا ليس مرتب على الفعل، مرتب على نتيجة الفعل. إذا قال بالخمس في أرباح السنة على الصغير منشأ الخلاف هو نفسها في بحث الخمس. المقصود أن هناك نمط من الأحكام الوضعية لم يرتب فيها الحكم الوضعي على فعل المكلف، رتب على عيان بلا شك، هذا حديث الرب مش منه صحيح، سواء على كل في كثير من ابواب الفقه الحكم الوضعي رتب على وجودات خارجيه لا مطلع بفعل المكلف. قد يكون فعل المكلف في سلسلة علل ذلك الوجود أو ملازمات ومقارنات ذلك الوجود، لكن الحكم الوضعي لن يرتب على فعل المكلف، يرتب على وجود ذلك الشيء، شيء ما شيء من الأشياء. حيث ما له معنى حديث الرمز يشمله، هذا من قبيل الأسباب والمسببات التكوينية، يكون الحكم الوضعي من قبيل مسبب تكويني على سبب تكويني، هذا القبيل، هذا صحيح ومتين ولا أحد يناقش حدث المانع الأول. لكن كما ذكرت هذا مانع عن بعض الأحكام الوضعية التي هكذا تصديقها، ولا يأتي واهم وتوهم، إذا واهم توهم يسمون هذا خلل في الشهادة، تصديق الشهادة هذا خلل، لما يصير كان نظام الصناعي هذا صحيح. عندك حديث رفع القلم على الصبي أيضا مشمل المانع الثاني، لكن هذا مانع تاريخ جزئية مو أو موجود جزئية أو تاريخ جزئية ليس كلية. المانع الثاني، المانع الثاني في جورة من الموارد حديث الرفع إذا بني على رافعية يكون خلاف منا، خلاف منا مثلا اضطرب أن عقد رقد عقد نكاح أو عقد بيع أو عقد سياقة، ففي هذا العقد إذا بني مثل الإكراه وقع أو اضطرار، أكبر اضطرار شخص مضطر للبيع حتى تأمن أموال لعملية طبية وهو مضطر أن يبيع أو يعقد عقد إيجار أو ما شابه ذلك، ويقول دعم الطب إليه نرفع صحة البيع أو نرفع الميزان، هذا خلاف منا لأنه من مصلحة هذا النوع من الإقرار أن يقع صحيحا ويكون نافذا لازما، وإلا ما تؤدى حاجة هذا المضطر. هنا قبحة بسبب منه أو في الإكرام، في الإكرام قد يتضرب، قد لا تكون منة في رفع صحة العقد بل منة في رفع لزوم العقد. في اللزوم متوفر شرائع حديث الرب وحكم وضعي في العقد، ولكن في صحة العقد رفع الصحة خلاف المنة، لأن الصحة تعتبر إذا متوفرة تعتبر خيار للذي أكره في مكره، فيما بعد قد يرى أن النتيجة أفضل أن يقع البيع أو يقع عقد النكاح. المرأة في البداية كانت مكرهة، بس الآن شافت طبيعة من الصالح أن ترضى، كان تمنعها خاطئ كذا فلان، بالعكس من الصح من صحة العقد صحة النكاح ما شابه ذلك أو فرحبها. المقصود أو في البائع أو في أي مورد آخر أو قرب اللزوم من طرف المكره لا من طرف الآخر. إذا كان حديث الرب يرفع اللزوم بقول مطلق خلاف المنة، ذاك الطرف لم يصدق عليه الإكرام، ذا الطرف مكره لا ذاك الطرف. وهلما جرى هذا طبعا المانع متين، لأنه من هذا لا لأجل يعني الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي، إنما هذا بسبب خلل شرائع أخرى لا بد منها في جريان حديث الله. يعني ما يعتبر هذا مانع خاص ذاتي عن حكم الوضعي، وإن كان هذا كلام متين ومقبول، لكن لا يعد مانعا عن حكم الوضعي بما هو حكم وضعي، بل ما هو خلاف المنة. وحتى الحكم التكليفي الذي يضعه خلاف المنة أيضا ما يشمل الحكم الله. متين هو في نفسه هذا المانع، لكن المانع العامة لا خصوصية له بالحاضر نفس الحكم الوضعي، وإن كان مانع لا جحد ولا انكار بما نعيش، لكن هو العامة هذا الشاء العامة لأنه من البحث الخاص بالحكم الوضعي. المفروض يكون مطلوب الكلام في الموانع الخاصة من الحكم الوضعي بما هو الحكم الوضعي، وانت هذا المانع مثل مش مانع عام ليس خاص، كلام في الموانع الخاصة دي المانع الثالث. المانع الثالث في موارد العقود، قاله بعض الحكم الوضعي في موارد العقود لا يمكن أن يكون مرفوعا لماذا؟ القائل يقول بأن في موال العقود العقد ليس سر، ليس فعلا، للمكلف الواحد فقط الفعل، العقد مجموع فعلين يبطل، والحب الوضعي وهو الطاقة واللزوم مترتب على مجموع الفعلين لا على فعل مكلف فقط، على مجموع الفعلين. فإذا هذا الحكم الوضعي من الطاقة واللزوم في موارد كل العقود، هذا الحكم الوضعي لا يكون مشمولا لحديث الرب في القواعد السيف الجهل أو فتراها ومسيانا ومسرط، لأنه ليس حكما لفعل المكلف خاصة. حكم وضعي في موارد العقود، بل هو حكم وضعي مجموع الفعلين. بينما ضابط حديث الرب أن يكون راجعا للأحكام سواء التكليفية أو الوضعية التي هي أحكام لفعل المكلف بما هو يعني منفرد مستقل، وليس ضابطته مجموع فعل المكلف وفعل غيره. هذا تقرير للمعنى لهذا المعنى، لكن هذا التقرير ضعيف وممنوع، لأنه ما هو وجه التقييد في ضابطة حديث الرب أن يكون فقط للحكم الشرعي فوضعي أو تكليفي، الحكم الشرعي المترتب على فعل المكلف بوصف الاستقلال الانفراد تضييق موضوع حديث الرب تحديده تضييقه بخصوص موارد فعل المكلف المنفرد بنحو الانفراد او بنحو الاستقلال او الاستقلال، بل يعون فعل المكلف الذي ترتب عليه حكم بمجرد فعل المنفرد او المستقل او فعل انضمامي، من منع في ذلك؟ عقد اكراهي، عقد اكراهي، اذا كان عقد اكراهي هناك خلل في العقد من وين من ناحية فعل المكلف، وإن كان الحكم وهو وإن كان الحكم وهو الصحة واللزوم وترتب على مجموع الفعلين، دي جزء من الموضوع إكرامي يشمله هذه الصفة، ما المعنى في ذلك؟ جزء من فعل المكلف الطراز، أنا مضطر، طرب المكلف مضطر إلى الرضا بمقدار أكل ميتر مثلا أو غيره. على أي حال ففي موارد كون فعل المكلف جزء الموضوع وطبق عليه أحد العناوين الستة، ما المانع في شنو الحديث الرسمي؟ بل على كل هناك ما يدل على ذلك، أي فما ليس هناك أي وجه تخصيص موضوع وضابط حديث الرب في القواعد الست، حرج لا ضرر، نسيان، إكراه، الخطأ، ما لا يعلمون، مثلا الربا حرام، لكن هذا المكلف لا يدري حرام، ذاك يدري، ترفع الحكم الحرام التكليفية. مع أن حرمة الربا ليست حرمة متوجهة لفعل مكلف بين حرمة الفريضة، نحن مجموعين. وإن كان حرمة لهذا مستقلا ولذاك مستقلا، لكن على فعل المجموع مثل ذلك والله حرمة الزنا فإن مجموع، لكن من الطرف قد يكون طرف معذور قد يكون. هذا موارد اشتباك الفعلين كيف يترتب الحكم التكليفي والوضعي أمر شوي دقيق. التبس الحال فيه حتى على كبار الفقهاء، فجرت مؤاخذات من بعضهم على بعض في كيفية تصوير ترتب الحكم التكليفي او الوضعي على الفعل المجموعي المشترك مع فعل الغير. الى الان الى يومنا هذا بعض الفتاوى ايضا فيها غفله من جهه الحال الفعلي المجموعي. الى الان هذا في استثناء زوج مسافر والمرأة صائمة شلون كذا فلان على كمال المسافر تتوقف الجماعة محرم محلل فلان ومن القليل فعل لو تفعل. ففي مواد الفعل المشترك كيفية ترتب الحكم التكليفي والوضعي على الفعل المشترك في كلام، طبعا مو من الضروري ان يكون الحكم التكليفي او الوضعي المترتب على الفعل المشترك مرتب على الجهه المعينه، مو ضروري عام تكون متوازنه. مثلا السيد البلداني رحمه الله عليه التزم هذه الفتوى متينه الرشوه، يعني مشهور علماء الشيعه الرشوه في القضاء حرام على الراشي والمرتشي. الرشوة واضح إلى فن عامة العامة مطلق الرشوة على الحرام، تعرفون لعل قول مشهور عندهم من يفر كلهم. بينما عند الإمامية الرشوة والمرتشي حرام في القضاء فقط، لكن في ذلك القضاء رشوة المسؤولين المدراء ولا ولاة محافظين مدري عقباء ضباط مسؤولين وزارات شلون موظفين. السيد البدني يتكلم انه رشوة هؤلاء فيما هو حق هذا الراشد لما يشتغل شو يسوي ولا سوى معاملة يقدر بس شو يكون سوى معاملة ولو ان يشتغل فساد يعرفنا، لكن هذا قبل 15 راشد يلتزم السيد البلداني متينة إلى حد ما الفتوى النص عليه الراشي ليس حرام عليه، المرتشي حرام، لأن المرتشي هنا وظيفة لا يؤدي هذه الوظيفة الخدمة للمؤمن أو المواطن أو فلان، لكن الراشي يعلم بأن هذا ما يؤدي عمل ولا يصنع. السيد الفوري أيضا يلتزم بالحرمة في الضرب على المرتشي مو على الراشي، لأنه ما الصح المفروض أقدم له خدمة وما أقدمها. نعم إذا زيادة على خدمة السيد الفوري يقول ليس بحرام، يقول كذلك يقول حرام مطلق بما هو والي فيه حرام مخول فيه، المرتشي حرام على الراشي ليس بحرام. شغل على الفعل المشترك لكن حكم التكليفي يختلف من جهه يصح له التمليك ذاك ما يصح له التملك او هذا في الجانب الوضعي او في الجانب التكليفي. مقصود هذا المطلب ولن ننتهي منه غدا واصلا ان الفعل المشترك ترتب الحكم التكليفي عليه او الوضعي هل هو حكمين او حكم حكم وضعي لاثنين او حكمين وضعيين، حكم تكليفي لاثنين او حكم تكليف حكمين هم او عنا في البين حكمين تكليفيين لحظة عن تقسيم ميت حكم تكليف واحد موجه الجماعة غسلوه تشفنوه ادفنوه وميتين دفن بواحد لكن هذا حكم وتكليف واحد يأتي به جماعة يعتبر في حرمة الزنا هكذا أو شيء آخر في حرمة الرشوة هكذا أو شيء آخر دي نقاط صناعية دقيقة يجب التفاق عليها الكلام ليس في المال وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه